الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا عن انطلاق البطولة الرمضانية لخماس الكرة في ميسان، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المطرب كريم حسين، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري هذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. تعزيزات على حدود العراق مع سوريا واتجاه نحو تدويل الأزمة. في مؤشر إلى تشدد في الأزمة مع دمشق، باشرت بغداد نشر قوات إضافية من الشرطة على طول الحدود مع سوريا، وذلك في موازاة الاتجاه نحو تدوير القضية. رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أمر شخصيا بنشر القوات الإضافية بحسب ما أفاد اللواء طارق يوسف قائد شرطة محافظة الأنبار. وأضاف في تصريحات بثتها وكالة رويترز للأنباء أن التعزيزات هي قوات طوارئ من أجل الحدود لسد الثغرات. يذكر أن حدود العراق مع سوريا تبلغ نحو 700 كيلومتر، وكانت الحكومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات في العراق تشير بين وقت وآخر في بيانات وتصريحات سابقة خلال عامي 2007 و2008 إلى تسلل المسلحين عبر هذه الحدود وغيرها مع دول مجاورة أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية داخل العراق. لكن الشهور التي سبقت تفجيرات 19 من آب في بغداد شهدت تحسنا في علاقات كل من بغداد وواشنطن مع دمشق. وفي الشهر الماضي أعلن عن زيارة قام بها وفد عسكري أمريكي إلى سوريا للبحث في قضايا إقليمية بينها أمن العراق. وفي أعقاب تلك الزيارة أجرى رئيس الوزراء العراقي محادثات في دمشق تكللت بإعلان مشترك عن تأسيس مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى بين العراق وسوريا. لكن تفجيرات الأربعاء الدامي التي أعقبت ذلك التقارب، وقالت بغداد إنها من تدبير قياديين في حزب البعث المحظور يقيمون على الأراضي السورية، دفعت العلاقات الثنائية نحو التوتر من جديد. وفي اتجاه نحو التدويل، إزاء رفض سوريا تسليم مطلوبين عراقيين دون تقديم ما وصفتها دمشق بأدلة دامغة، طلبت بغداد من الأمم المتحدة تشكيل محكمة جنائية دولية تتولى التحقيق. وأوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريحات بثت الجمعة أن طلب إجراء تحقيق دولي لم يشر إلى سوريا، مضيفا أن لدى بغداد أدلة واعترافات. كما نقل عنه القول إن القاعدة نفسها أعلنت أنها تحصل على الدعم في مجال الإمداد والتموين من جماعات تعمل في سوريا. يذكر أن اتجاه بغداد نحو تدويل القضية جاء بعد جهود وساطة إقليمية قام بها وزيراء الخارجية الإيراني والتركي منوشهر متكي وأحمد داود أغلو، اللذان أجريا محادثات في العاصمتين العراقية والسورية. واليوم ناشد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأمم المتحدة اتخاذ قرار في شأن إجراء تحقيق تحقيق دولي. المالكي أطلع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق آد ملكرد خلال لقائهما الأحد على تطورات الوضع المتأزم مع سوريا المجاورة على خلفية تفجيرات 19 من آب. وأفادت وكالة أسوشيتد برس للأنباء بأن أي تعليق فوري لم يصدر عن كل من مكتبي رئيس الوزراء العراقي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عن اجتماع المالكي مع ملكرت، فيما ذكر التلفزيون الرسمي العراقي أن المحادثات تركزت على تطورات الوضع بين العراق وسوريا. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم ملف العراق ونبقى في محور الأزمة بين بغداد ودمشق التي يبدو أنها تسير باتجاه التدويل مع تجديد الحكومة العراقية الأحد مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق دولي. وفي تطور متصل بالخطوات الحكومية الأخيرة أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الأحد بأن نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أكد أهمية تنسيق الموقف الرسمي في التعامل مع القضايا والأزمات التي تحدث بين العراق والدول الأخرى على حد تعبيره. بيان المكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد نقل عن عبد المهدي قوله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية هوشيار زيباري الخميس إن من الضروري ملاحقة الملفات السياسية بموقف مشترك بين جميع المسؤولين العراقيين. وجدد نائب الرئيس العراقي التأكيد على أهمية حل المشاكل مع سوريا عن طريق الحوار والدبلوماسية، موضحا أن وجود عناصر بعثية في سوريا يؤثر على الوضع العراقي على حد تعبيره. من جهته أكد زيباري أن العراق يسعى للتهدئة مع الجارة سوريا وحل المشاكل عن طريق الحوار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية معالجة جذور هذه القضية بحسب ما نقل عنه البيان. وفي تحليله مستجدات الأزمة قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إن سوريا قامت خلال الفترة السابقة بما وصفها بخطوات متسرعة من خلال الحديث عن إقامة تحالف استراتيجي يضمها والعراق وإيران وتركيا في المنطقة. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف الأحد قارن الباحث رزق بين التحقيق الدولي الذي تطالب به بغداد والمحكمة الدولية الخاصة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، كما تحدث عن موضوع الوجود الكثيف للاجئين العراقيين في سوريا والذي اعتبر أنه مرشح للتفجير في المرحلة المقبلة على خلفية عدم التفاهم بين سوريا والعراق في هذه الأزمة بحسب تعبيره.
الأحداث التي كانت وراء هذا التصعيد أو هذا التشدد في الموقف، يمكننا الحديث أن ربما سوريا في الفترة الأخيرة قامت بخطوات متسرعة من خلال الحديث عن إقامة تحالف استراتيجي يعني يضمها وإيران والعراق وتركيا في المنطقة. وترافق هذا التسرع السوري في المرحلة السابقة مع فتح حوار وبشكل سريع بين سوريا والسعودية على أكثر من ملف إقليمي في المنطقة وتحديدا في الشرق الأوسط. وربما هذا التسرع أيضا فرمل العلاقة التي كانت جارية بين الجانب الإيراني والجانب السوري.
دكتور عماد رزق، هل كان هذا يعني هو الحقيقة تسرع من جانب سوريا، أم أن يعني الموقف العراقي الأخير هو الذي أجهض الفكرة السورية بيعني التحالف الاستراتيجي بين العراق وسوريا وإيران وتركيا؟
يعني بالحقيقة ما كان يربط سوريا بإيران في الفترة السابقة والتحالف القائم الاستراتيجي الذي جرى التوقيع عليه منذ سنتين تحديدا، وتلازم المسارات في الحوار الجاري بين سوريا وإسرائيل من جهة وبين إيران والولايات المتحدة من جهة أخرى حول عدة مواضيع في العراق، كان يجب أن يتلازم. إنما ما قامت به سوريا أعتقد في الفترة السابقة هو تسريع للخطوات، وربما اعتقد الجانب الإيراني من جهة أن التسرع السوري سوف يؤدي إلى انعكاسات مأساوية في المرحلة المقبلة على الساحة العراقية، ويعني إفقاد الدور الإيراني المتعاظم في الشرق الأوسط. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا اكتشفت السعودية إلى أن هذا التسرع السوري هدفه إقصاء مصر عن الدخول في إطار هذا الحوار الجاري في المنطقة، وربما إضعاف يعني الدول العربية المعتدلة التي كانت تشكل الامتداد السياسي للتهدئة والسلام والاستقرار منطقة العراق ومنطقة الشرق الأوسط عامة. فهذا المحور الأول والمحور الثاني كان له انعكاس كبير، وربما ما نشاهده اليوم من مطالب عراقية ربما هو متعلق أيضا للمرحلة المقبلة، وربما سوف يفرمل هذا التسرع السوري ويعيد الحوار من الأطراف الداخلية الإقليمية.
طيب دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغ مجلس الأمن برسالة بغداد التي يعني طلبت فيها الحكومة العراقية تشكيل محكمة جنائية دولية. هل تعتقد أن المجلس يعني سوف يوافق على هذا الطلب؟ وفي الحديث عن يعني هذه المحكمة، لنا سوابق في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا المحكمة المتعلقة بقضية اغتيال الحريري.
طبعا يعني المحور المتعلق بلبنان والمحكمة في لبنان، ورغم السنوات والتحقيقات والأدلة وبعد الحديث عن تورط سوريا في الفترة السابقة والاتهامات التي وجهت لها، نرى الآن أن هناك يعني تراجع عن هذا الاتهام ودخول أطراف أوروبية وأمريكية تحديدا في الحوار مع الجانب السوري، وربما بعض الدول الإقليمية التي كانت تشارك سوريا في تحالفها في مواجهة الوجود الأمريكي والغربي في منطقة الشرق الأوسط أيضا اكتشفت إلى أن يعني خروج سوريا من دوامة الاتهام سوف يخرجها من هذا التحالف وتخرج من إطار المشروع المواجه للغرب. فلذلك يعني الحديث عن محكمة دولية متعلقة بما جرى في العراق ومتتهم فيها سوريا أو تورط سوريا أو يعني السماح لسوريا لبعض الأطراف المعارضة الموجودة على أراضيها بالتحرك والسياسي والأمني، كلها عوامل ضاغطة سوف تدفع سوريا في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التشدد وإلى مزيد من التقارب مع الحلف المتشدد، وربما هذا التقارب سوف يدفع أيضا الحوار الأمريكي الإيراني الذي متوقع أن يكون هناك أجوبة للأطراف الدوليين في نهاية هذا الشهر إلى مزيد من التعنت، وربما سوف يفرمل الحوار ويدفع المنطقة إلى مزيد من التدهور. ونحن نرى أن الساحة العراقية حتى الآن ما زالت البركان النائم الذي على خلفيته هناك موضوع اللاجئين العراقيين في دول في سوريا والأردن والمرشح للتفجير في المرحلة المقبلة على خلفية عدم التفاهم بين سوريا والعراق في هذه الأزمة. والموضوع
يعني دكتور عماد رزق، التفجير بأي اتجاه؟ أنت تشير إلى يعني الوجود الكثيف للاجئين العراقيين على الأراضي السورية والأردنية، والرئيس السوري بشار الأسد أشار يعني قال يعني إن هناك تقريبا 1,200,000 عراقي. ماذا تقصد يعني باحتمالات التفجير في هذا الملف؟
يعني من القراءة الاستراتيجية يمكننا الاستنتاج إلى أن هذا الكم الهائل من اللاجئين الذي يعني يعيشون في سوريا وتستضيفهم سوريا وتقدم لهم الخدمات، يمكن أن يكون بين هؤلاء اللاجئين أيضا بعض المجموعات التي يمكن أن تشد يعني أن تشكل تهديدا للأمن القومي السوري في المرحلة المقبلة نتيجة الموقف السوري المتشدد أيضا من الحكومة ومن العراق. فلذلك وجود اللاجئين يعني العراقيين في سوريا هو عامل تفجير داخلي في سوريا، ويمكن أن يشكل أيضا عامل تفجير للعلاقة السورية العراقية، كما يمكن أن يعرقل مسيرة عودة الديمقراطية إلى داخل العراق. بالإضافة إلى وجود الأطراف المتشددة والإرهابية التي كانت يمكن أن تتلطى أو أن تكون في ظل هؤلاء اللاجئين، يعني بالإضافة إلى هذا الملف، الملف الإرهابي وملف اللاجئين يمكن اعتباره أحد الملفات التي يمكن المساومة عليه في المرحلة المقبلة، من جهة لعدم يعني رفع مستوى التشدد بين الجانب السوري والجانب العراقي وعبره والجانب الأمريكي، ويمكن أيضا أن يشكل عامل تصعيد للمرحلة المقبلة.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
أرجف عليك وين وين حيث
قسمت أمك وأنا على راسي شلت همك هي العليها سمت اسمك وأنا أنا العلي أبتلي عجبي على حرفين قد سلب وطاري حاء حريق وباء بت في ناري عجبي 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 على حرفين قد سلب وطاري حاء حريق وباء بت في ناري
مستمعين الأعزاء بمشاركة 16 فريقا تمثل الفرق الرياضية التابعة لمؤسسات الدولة بدأت في محافظة ميسان البطولة الرمضانية لخماسي كرة القدم وتستمر لأكثر من أسبوعين. الرياضيون المشاركون في البطولة أكدوا على أن روح المنافسة ستسود البطولة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في القاعة المغلقة المخصصة للبطولة فضلا عن نقص المستلزمات الرياضية وقلة الإنارة. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من ميسان.
انطلقت على قاعة الشهيد سعد خلف الرياضية المغلقة في مدينة العمارة البطولة الرمضانية لخماسي كرة القدم بمشاركة 16 فريقا يمثلون الفرق الرياضية لمؤسسات الدولة. مسؤول شعبة الرياضية في مديرية شباب ورياضة ميسان نعيم كاظم قال إن البطولة تستمر 16 يوما وتعتمد نظام التسقيط الزوجي بين الفرق المتنافسة.
يقيم مديرية شباب ورياضة ميسان البطولة الرمضانية بخماسي كرة القدم. يشارك في هذه البطولة 16 فريق. هذه الفرق هي من المؤسسات الحكومية في محافظة ميسان. ويكون نظام البطولة بالتسقيط الزوجي. إن شاء الله تستمر البطولة 16 يوم من يوم 3 رمضان إلى يوم 18 رمضان.
الرياضيون المشاركون في البطولة أكدوا على أن روح المنافسة ستسود البطولة على الرغم من حرارة القاعة ونقص المستلزمات وقلة الإنارة.
هي أكيد منافسة لأن كل مؤسسات تطمح بأن تحصل كأس هذه البطولة. فإحنا ما نقول لك متهيئين بصورة 100% يعني بس إن شاء الله نطمح. والله أجواء القاعة ما تصير صديق. أنت قاعد تشوف قدام عينك يعني كهرباء نص ونص تبريد ماكو. فإحنا قاعد نعاني من حرارة شوية والجو شرجي.
وتعرف منافسة بين مديريات مثل الكهرباء النفط البلدية البلديات تصير منافسة إن شاء الله. والفرق كلها فرق شعبية وفرق أندية يعني درجة أولى. كلهم رياضيين وكلهم يعيشون منافسة. كان يلا نعرف عن الجوائز حش طبيعي هو صيف فتعرف الحش طبيعي يعني ما متوقع هذا الحال.
وأشار المسؤول الفني للبطولة حامد نيس إلى أن أغلب اللاعبين هم من الرياضيين المشاركين في الدور الممتاز وهذا ما سيساهم في زيادة حدة التنافس بين الفرق المشاركة.
أغلب اللاعبين راح يلعبون هنا بالبطولة أغلبهم كانوا لاعبين سابقين يعني إحنا بالمديرية يعني عندنا لاعب دور ممتاز عندنا حسين العيب لاعب دور ممتاز نعيم لاعب دور ممتاز عندنا سيد شريف لاعب عندنا علي خلف لاعب دور ممتاز أغلب اللاعبين قبل سابقا دور ممتاز يعني أكيد يتحقق لأن أكو دوائر بها لاعبين ممتازين يعني أكو مثلا الكهرباء بها لاعبين دور يعني درجة ممتازة ولاعبين دور درجة أولى عندك الكهرباء والتجارة صحة خوش فريق يعني موجود النفط ميسان.
يشار إلى أن الكادر التحكيم المشرف على البطولة الرمضانية يضم حكاما من مديرية شباب ورياضة إضافة إلى حكام الاتحاد الفرعي لكرة القدم. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي العمارة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
اللي يالي حاني يا زماني يا زماني يا زماني يا زماني.
مستمعين الأعزاء، تتوزع ساعات العوائل العراقية بعد الإفطار بين مشاهدة البرامج التلفزيونية والمسلسلات الدرامية أو الزيارات العائلية، وتتابع العوائل ما يعرض بشكل خاص على القنوات المحلية التي تركزت موضوعاتها على انتقاد أداء الحكومة أو ملاحقة الظواهر السلبية في المجتمع بأسلوب ساخر البعض يراه لا يتلائم وحرمة الشهر الفضيل، ووصفوه بالمسيء للشعب والدولة، وهنا ما يجده شفاء للجروح. سعد كامل والتفاصيل.
من بين الطقوس التي اعتادت على ممارستها الكثير من العائلات العراقية أيام شهر رمضان بعد انتهاء فترة الإفطار، متابعة البرامج التلفزيونية التي تبث على وجه الخصوص عبر شاشات الفضائيات المحلية. بعض من تلك القنوات غابت عنها هذا العام البرامج الاجتماعية المنوعة بأفكارها التثقيفية والتوجيهية، وكذلك المسلسلات والتمثيليات الدرامية والكوميدية الهادفة، بعد أن انشغلت مادتها الإعلامية بنقد تلكؤ الأداء الحكومي وملاحقة الظواهر السلبية في المجتمع وتقديمها بطريقة ساخرة مضحكة. تلك البرامج وما رافقتها من أغان وإيقاعات وموسيقى صاخبة وراقصة جعلتها موضع انتقاد الشارع العراقي، وكما يتحدث المواطن قيس عبد الأمير الذي يجد فيها ابتعادا عن حرمة ذلك الشهر الفضيل.
أول ما نجي نفطر مع الأسف يعني حتى دق ورقص على الفطور، بعد صح الله أكبر، صح صارت عندنا ديمقراطية بس مسلمين لازم نحافظ، مو هالشكل يعني. وإحنا استونا بعد ما خلينا لقمة بحلقنا ومصلقة ودق ورقص، هاي مصائر والله مصائره.
شنو تتمنى يعرضوا لك برمضان خاصه الفضائيات المحليه؟
حتى لو برامج منوعه مو اشكال من الواقع، مسلسلات تمثيليات. والله كنا نتونس ابو فارس كان يطلعنا غاوي مشاكل وما غاوي مشاكل، والله ما اعرف اني شنو هاي الفضائيات، شنو هاي مسيسه، ما دا اعرف على الشعب هذا.
تسويق الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بتلك الطريقة التي لا تخلو من السخرية والاستهزاء فيه شيء من الإساءة والتجاوز على سمعة الشعب والدولة، بحسب المواطن صلاح محسن غازي.
بعض الفضائيات والمحسوبة علينا للأسف تطلع في البرامج تمس الشعب العراقي بشكل عام، هم يحسون على الحكومة لكن هي تمس العراق بشكل كامل. هذه مسألة خاصة بلدنا ممكن نعالجها بالحوار بيناتنا، ماكو داعي هذا العالم كله دا يشوفها. فضائية عالمية يعني احنا سدا نقول اداء الحكومه 100% وعلى تد نقدر، اكو تلكو اكو اخطاء بس تتعالج شويه شويه، مو نطلع على الفضائيه بشكل كوميدي واستهزاء.
احنا وضعنا مو زين على الحديد انفلسين، ناكل ونشرب بالدين انطونا لا تعلسونا.
تلك البرامج التي جمعت نخبة من نجوم الوسط الفني العراقي واستخدمت فيها تقنيات الإخراج والتصوير لم تكن موفقة باستقطاب بعض من الناس ممن وصفوا أفكارها بالرخيصة والمستهلكة، والحديث كان للمواطن عباس علي صالح.
خاصة هاي البرامج تطلع خاصة بأيام الفطور أثناء الفطور يطعن بالحكومة أو يتكلم عن الناس خاصة قدام الشاشة قدام المشاهد، أقول يعني حرامات واحد يصرف عليها. كان المفروض يطلع أفكار دينية، أفكار اجتماعية، ثقافية، موجودة كلها موجودة، يعني الدولة المفروض ما يطعن بها.
يعني هذا النوع من النقد يعني بناء ولا
هذا مدفوع له؟
من في الجانب المقابل نالت المشاكسات الإعلامية التي رافقت برامج رمضان رضا واستحسان بعض من الناس ممن وصفوها بالجريئة في محاولة وضع يدها على الجرح.
الجرأة والمشاكسة تكشف يعني في الأطباق يعني مستورة وخفية، أكو ناس تتفاعل وياها وأكو ناس تندمج وياها وأكو ناس متابعة، هو نقد حقيقي طبعا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، ما زالت البنوك الحكومية في السماوات تعمل بنظام قديم، وغالبا ما تعج أبنيتها بالمتذمرين من بدائية الإجراءات المصرفية، بخلاف البنوك الأهلية التي وصل عددها إلى 10 بنوك ومدينة السماوة، وعلى خلاف المدن العراقية الأخرى كانت السباقة في انتشار الصراف الآلي في أسواقها، ولكن البعض ينظر إليه باستغراب يشوبه الفرح أو متذمر بسبب بتوقفه عن العمل لانقطاع التيار الكهربائي. هادي ماهود مراسل الإذاعة معكم الآن من السماوة.
انتشرت في السماوة عدد من البنوك الأهلية التي دخلت في منافسة واضحة مع البنوك الحكومية التي ما زالت تعمل بنظام قديم، على الرغم من اختناقها اليومي بأعداد كبيرة من العملاء من الموظفين والمتقاعدين، وغالبا ما يعج المكان بالمتذمرين من بدائية وبطء الإجراءات المصرفية.
احنا الى الان بنوكنا ومصارفنا تعتمد على الختم وعلى الفيشة وجيب الرقم، ايه فانت مسألة الدخل ايداع فلوسك هي تابعة تنفع البنك، ايش بالساعة الزمن يلا ياخذ وقت يدخلونها.
حاولنا الدخول للقاء مدير أحد المصارف الحكومية، فاعتذر الرجل لنا بلطف شديد من أن التعليمات الوزارية المشددة لا تبيح له التحدث إلى الإعلام، وأكد أن هذه التعليمات تشمل باقي البنوك الحكومية الأخرى، ما دعانا إلى الذهاب صوب مدراء لبنوك أهلية. فالتقينا أولا بالسيد عبد الأمير طالب العرجي، مدير بنك دار السلام، الذي حدثنا عن تاريخ البنوك في السماوة والتي ابتدأت بمصرف الرافدين، وأضاف:
يعني احنا قلت لك يعني نشوف السماوة كان بيع بنك، الآن بيع عدة بنوك، تحسب البنوك يعني حوالي بما يقارب 10 بنوك، وهذا في التغيير جوهري، واحنا نعمل إن شاء الله بالاستقرار بالتقدم بالوعي اللي حصل في المجتمع، هذا كله راح ينعكس على الاقتصاد مال البلد وينعكس على الازدهار وعلى التطور.
السماوة على خلاف باقي مدن العراق بما فيها العاصمة ومدن كردستان كانت السباقة في انتشار مكائن الصراف الآلي في أسواقها وعلى أرصفة الكورنيش، وهذا ما يخلق شعورا بالتفاؤل للمستقبل، على الرغم من أن هذا الصراف الآلي واجه ردود أفعال عند الأهالي بين المستغرب والمتذمر والفرحان.
صراف آلي صفة أبو ناقيلات وأبو بيبسي على الشارع بصفة، يعني ناس دنبكية وكذا، شيء ما يشبهش يعني مكانه، يعني ما لاقى بوجوده أبد. هذا رأي شخصي، بس رأي الناس بعد ما أدري يعني شلون نظرتهم له.
شوف يعني صراف الآلي حاليا يستخدمونه وايد جماعة يحتاجونه، بس يعني مرات ماكو شيء بكلي الناس تروح وتروح، مرات أنا أشوف جماعة جاي يستفادون بفائدة كل زيادة الناس.
يعني أنت هذا شيء خدم الناس تفرح به، مثل التليفون، التليفون الموبايل، مثل أي شغلة جابتها ظروف الحضارة، بس هو الناس ما تعرف آلته، هو أصلاً ما مبرمج على وضعنا، ما مبرمج يعني لازم له أشياء إضافية، يعني هو سفشل 90% منه فشل. هسه بنو يجي لي واحد أنا استعملت المصرف الآلي ورحت سحبت فلوسي على رقم سري وحطيت فلوسي بجيبي ماكو حاجة.
ياسين كاظم الياسري، مدير فرع بنك الوركاء، حدثنا عن أجهزة الصراف الآلي مؤكدا أنها تعمل منذ الصباح وحتى منتصف الليل وفي أيام العطل الكثيرة، لكنها تعاني من بعض المشاكل التي أوجزها بالقول:
هاي شحتاج تعلق بالكهرباء، حدوث انقطاع الكهرباء وتعرفون هواية الانقطاع، فهنا راح يرجع النظام يشتغل، هذا يرست يردد له الساعتين يلا يرجع. وهسه الحمد لله والشكر عالجناها المشكلة بأن توفر المولدات الأهلية، زين تعرف المولد الأهلية والمواطني أيضا راح يتخللها أوقات راح شو يصير؟ يصير أيضا انطفاء للمولدة، ما جرى تشتغل 24 ساعة وياك أو توافق ويا الكهرباء. هاي المشكلة مشكلة عامة يعني بالعراق، ما نقول لك إنه 100% راح نقضي عليها. وصرف من ينطفي راح يرد ساعتين يرست يلا يشتغل، لأن مرتبط بمنظومة عالمية.
ما يلاحظ أن البنوك في السماوة وعلى الرغم من تعددها لكن المنافسة بينها بحاجة إلى تفعيل أكثر من أجل كسب زبائن عبر تسهيلات أو قروض أو منح. وما زالت الشبكة بينها تكاد تكون معدومة، فبطاقة بنك ما لا تعمل في صراف آلي لبنك آخر. لكن الخبرة آخذة بالتراكم عند الكوادر البنكية، والوعي البنكي آخذ بالانتشار عند الأهالي. هادي ماهود، إذاعة العراق الحر، السماوة.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
أسعدتم بالخير يا أوقاتاً مستمعين الأعزاء، وأهلاً ومرحباً بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة فنان عراقي تميز بين أبناء جيله من الفنانين بإجادته للغناء الريفي رغم انتشاره بأغنية بغدادية ما يزال الجمهور العراقي يتذكرها.
انت وين واني وين جيت فارق بين الاثنين، انت وين واني وين جيت فارق بين الاثنين، انت هانتنا مليلك واني مات ومضلعين، انت هانتنا مليلك واني مات ومضلعين،
واني مات ومضلعين، واني مات ومضلعين.
ضيفنا لهذا اليوم هو الفنان كريم حسين المقيم حاليا في هولندا. الفنان كريم حسين من مواليد منطقة الصويرة التابعة لمحافظة وسط بجنوبي العراق. عرف الغناء الريفي منذ طفولته وهو ابن الريف، وكان يمتلك صوتا جميلا شجعه على الغناء في الحفلات والمناسبات الخاصة.
كنت أغني يعني الغناء بالفطرة، يعني طفل يبزغ من العائلة، يعني مع العلم أنه بعض أفراد العائلة مثلا يمتلكون أصوات جيدة، مثلا صوت أخي الكبير رحمه الله يعني كان ذا رتل القرآن كأنه عبد الباسط، وأخي الصغير عندنا حتى واحدة من أخواتي يعني تمتلك صوت ويعني أشجع وأحسن من زهور حسين، ولكن تدرين يعني إحنا التقاليد تحكم على الشخص، وكانت جو القرى يعني لما يصير بعرس أو أي شيء مناسبة إنه أنا طفل مثلا أغني يعني، بالإضافة طبعا من دراستي يعني بالابتدائية أو المتوسطة أيضا طبعا نلت يعني مطرب المدرسة ومدلل من عند الأساتذة والمدرسين، بس أنا طلعت من العائلة وبس الحمد لله والشكر طلعت وعاهدت الله وعادت نفسي وأهلي أنه أبقى ذاك الإنسان المرتبط بواقعه بعاداته بتقاليده بأهله بأقربائه.
في سنوات الطفولة والصبات أثر بكبار المطربين العراقيين وكان يستمع إلى أغانيهم القديمة.
ما في طفولتي سمعت إلى مرحوم داخل حسن، ناصر حكيم، ناظم الغزالي، القبنجي، فتعلمت يعني واستقلت صوتي بالفطرة من خليط من الأصوات بالإضافة إلى المرحوم زهور حسين يعني نسائي إلى رجالي، فتأثرت جدا يعني بطور الفنان داخل حسن وأحب غناء الأبوذية اللي جيتها داخل حسن. ناس كثير يعني تبدي رأيه أنهم نغني داخل حسن، ناس يقولون أنه والله داخل حسن ما مات، يعني صوتي صار قريب جدا وأحب الغناء الريفي، بالإضافة طبعا أنا من غنيت الأغاني هذه اللي أضافها لي محمد جلال موري أغاني لمدينة، يعني الحمد لله أن صوتي يعني ما مميز بنوع من الغناء يعني عدة ألوان.
عام 1980 التحق الفنان كريم حسين بمعهد الفنون الجميلة لدراسة الموسيقى ليحقق بذلك حلمه ويتخصص بآلات العود التي تعلمها على يد كبار الموسيقيين العراقيين.
كانت أمنيتي أنه أدخل معهد الفنون الجميلة، ودخلت معهد الفنون الجميلة واختصيت على آلة العود، تعلمت على أساتذة كبار لهم باع في الموسيقى العراقية والألحان، منهم المرحوم عباس جميل، المرحوم روح الخماش، المرحوم جميل سليم، أساتذة كبار، الأستاذ علي الإمام، استفاديت كروحية يعني أضافت لي، كنت أن أجيد الغناء يعني بالفطرة، ولكن دخلت شجعت وتطورت دراستي صارت أكاديمية الموسيقى وتعلم النوطة الموسيقية والعزف على آلة العود والدراسة الثقافة الموسيقية. في هذه الفترة يعني قبل تخرجي كنت على تواصل جدا يعني وتواصل بالإذاعة والتلفزيون، وكنت أشارك مع فرقة الإنشاد فرقة الكورال بالإذاعة والتلفزيون.
ظل يعمل في فرقة كورال الإذاعة والتلفزيون العراقية خلال سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 84 و900 ألف، وقبل أن يتخرج من المعهد تقدم إلى الاختبار كمطرب في الإذاعة والتلفزيون أمام لجنة اختبار الأصوات الشابة.
لجنة الاختبار كانت في الإذاعة والتلفزيون، يرأسها كان في وقتها أستاذ طالب القرغلي ومجموعة ملحنين منهم محمد جواد أموري والمرحوم محمد نوشي والمرحوم ياسين الراوي أستاذ محسن فرحان، يعني 6-7 ملحنين سمعوا صوتي والحمد لله والشكر نجحت بتفوق، وتم اختيار اللجنة أنه كلهم تواصوا أنه الفنان محمد جواد أموري ملحن هو تبناني، هو طبعا يعني له الفضل كبير علي في حياتي، هو اللي وصلني، هو اللي لحني، هو اللي مثل ما يقول يعني أعطاني كل أغنية، أعطاني هوية وياها. يعني
أنت وين وأني وين؟
أول أغنية نعرفه من خلالها الجمهور العراقي أغنية أنت وين وأنا وين التي لحنها له الفنان محمد جواد أموري، تلتها أغاني عديدة.
الفنان محمد جواد أموري ما ينطي أغنية لمطربة أو مطربة إذا ما تأخذ في الصدى كبير كلش بالإشارة، فكانت الأغنية الأولى اللي هي أنت وين وأنا وين، زيادة فرق بين الاثنين، وهذه طبعا حتى وضع لها في البرنامج يعني لمدة 6 أشهر أنه بعد هذه الأغنية بهذه الفترة لا تحاول تصورها، خل يعني الناس تستوعبها من خلال الإذاعة وتشوق لها حتى بعدين من أصورها تأخذ غير الفترة، فالدرسة ملها في الدراسة جدا يعني حلوة. وبعد أعطاني أغنية ثانية اللي هي ما تدرين ما تدرين، سهرت الليالي سنين، وأغنية ثالثة أيضا أغنية بعد اليوم بعد اليوم، كتب كلماتها الشاعر سعد الغريري، كانت إلها قصة طبعا في قلب سعد الغريري، وكلمات الأغنية قصة حقيقية، وكانوا هم الاثنين يعانون، الشاعر استشهد أخوه فقدان أخوه والملحن استشهاد ابن المرحوم نصير، وجيت يعني أنا غنيت الأغنية، فالحمد لله أخذت في الصدى كلش كبير، يعني كل واحدة لها ناسها وسميعتها وجمهورها.
يعتبر الفنان كريم حسين من الأصوات العراقية المميزة التي ظهرت في فترة الثمانينيات، واستطاع المزج بين الغناء الريفي والمديني، وشهدت أغانيه رغم قلتها انتشارا واسعا ما أهله للحصول على لقب أفضل مطرب للأعوام 87 و89 في استفتاءات الإذاعة والتلفزيون. تربطه علاقات جيدة مع فنانين وموسيقيين كبار تأثر بهم وترك أثرا جميلا لديهم، وله ذكرى خاصة مع المطرب الراحل رياض أحمد الذي كان يحب الاستماع إلى صوته ويشجعه كثيرا. الفنان كريم حسين ترك العراق في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكانت سوريا أولى محطات المهجر، ليطلق هناك واحدة من أغانيه الجميلة عن الغربة قبل أن يواصل رحلة الاغتراب إلى هولندا.
طبعا غنيت على الغربة من كلمات الشاعر كاظم اسماعيل قاطع والحان الفنان محسن فرحان، واللي سمعت من الأصدقاء أنه مريض وأتمنى له الصحة والعافية من خلال إذاعتكم. الأغنية تتغنى على الديرة على الوطن، يا ديرتي يا ديرتي يا ملعب الحب والصبا، يا ديرتي حنيت ليش والمحب يذكر صاحبه، يا ديرتي من شارع الشارع تودينا ونذكر زغرنا وطيب أهالينا،
خلال سنوات المهجر الطويلة ابتعد الفنان كريم حسين بشكل شبه كامل عن الأضواء وعن الساحة الغنائية.
عندنا مثل يقول الجابرك على المر غير الأمر منه، يعني الظروف اللي مرينا بيها ابتعدت، يعني ابتعدت عن العراق، ابتعدت عن أهلي وناسي وأصدقائي، وابتعدت عن الوسط الفني، وابتعدت حتى عن نفسي يعني، فكانت يعني دمار شامل الغربة بالنسبة لي. يعني أنا من النوع اللي ارتباطي بأهلي بناسي بيئتي بقريتي بأصدقائي جانفة شيء أجبرني أن أكون يعني مع العلم أنني يعني ما أتحمل بين أهلي وبين بغداد مسافة عدد قليل جدا من الكيلومترات إلى بغداد، وكنت ما أتحمل أنه من تجي من الجمعة لجمعة حتى أنه أروح على أهلي ومارس بعض هواياتي ولكن أنه جرة واحدة وأنه تكون يعني غريب وبعيد عن كل هذا يعني حوالي 17 إلى 16 سنة يعني مهينة يعني صارت أمور كثيرة يعني وللأسف يعني الأيام اللي عشناها واللي مارسنا الفن من خلالها غير الأيام وغير اللي نشوفه الآن.
والله الأحبة مشوا بعد المالين واعد حتى المحطة قفلت معظم وانا واحد.
اقتصرت مشاركته القليلة على الحفلات المتفرقة التي تقام للجاليات العراقية والعربية في روتردام وكوبنهاغن ولندن، ويرى الفنان كريم حسين أن جيل الشباب لم يعد يستمع إلى الأغاني العراقية الأصيلة وأصبح متأثرا بالإيقاعات السريعة أو التي يصفها بالعاصفة.
طبعا غنيت في الدنمارك، غنيت في لندن، غنيت في هولندا، في ألمانيا، بالنسبة للدول العربية في دبي يعني خاصة في هولندا. للأسف أنه الشباب وما لاحظت أنه انجرفوا انجراف كلش كبير مع الإيقاع والباند الغربي والأمور الإيقاعات السريعة للأسف يعني، وهذا ما حالة يرتع لها للأسف. حتى الأغنية التراثية بدت كثير من الشباب اللي الآن دي يطلعون بدأوا دي يسيئولها وأنه يقول لك والله أنا أغني هذه الأغنية للسين من المطربين الكبار، انه انا احاول انه اطورها ضفت لها فلان شيء فلان شيء فلان شيء، هو بالعكس انه اسائلها. الناس دائما يعني ما ذكر انه حفله من الحفلات كنا نصعد ونغني على المسرح وتغني يعني الالوان العراقيه والاغاني العراقيه والاغاني الخاصه بيك والالوان العراقيه، تصادفك حاله او حالتين الناس تحن وتبكي ويتذكرون اهلهم وناسهم والعراق وكذا، وهذا المتعارف عليه. طبعا العراقي دائما يعني ما غير متعود على الغربه.
الفنان كريم حسين أن يتمكن من إعادة تسجيل مجموعة من الأغاني العراقية للملحن محمد جواد أموري أو إصدار ألبوم جديد بالتعاون مع ملحنين شباب ممن يهتمون بالغناء العراقي الأصيل. الفنان كريم حسين يعمل حاليا في مشروع غنائي جديد مع قارئة المقام الفنانة فريدة والملحن محمد حسين قمر لإنتاج وتصوير أغنية وطنية عن تضحيات الأم العراقية ومعاناتها.
في مشروعنا من فترة سجلنا أغنية وطنية أنا والفنانة فريدة مطربة المقام العراقي، لحنها الفنان محمد حسين قمر. الأغنية يعني أغنية ليست بمرحلية أغنية وطنية تتغنى بالعراق، كلمات مشير السعيدي أحد الشعراء العراقيين مغتربين في هولندا، ولحنها محمد حسين قمر. الأغنية اسمها نخوة أم عراقية تتغنى بالعراق ليست مرحلية، وانتهينا من تسجيلها وقريبا إن شاء الله راح تصور يعني أنا والفنانة فريدة وإن شاء الله تنال رضا المستمع والمشاهد.
انت وين واني وين يتفارق بين الاثنين، انت وين واني وين.
مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع الفنان كريم حسين المقيم في هولندا، وقد حدثنا عن تجربته الغنائية وأشهر أغانيه وبدايته وذكرياته مع كبار الفنانين والملحنين العراقيين، كما تعرفنا على تجربته في المهجر وأسباب غيابه لسنوات طويلة عن الساحة الغنائية. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا وأرقها من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.